إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. تواصل القصف على بغداد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد مرور ساعة تقريبا على استئنافه نحو الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن القيادة الوسطى الأمريكية أن 2 من طائرات التحالف ألقت اليوم ذخيرة موجهة بالليزر على منشأة بث تابعة للإذاعة العراقية بالقرب من الرتبة غرب البلاد. وكانت انفجارات عنيفة هزت ضواحي بغداد الجنوبية والغربية في ساعات ظهر اليوم الثلاثاء بعد ليلة من القصف استهدف وسط العاصمة العراقية ومواقع الحرس الجمهوري على أطرافها. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن عدة انفجارات عنيفة هزت مركز المدينة ليلة الاثنين الثلاثاء، بينها ضربة استهدفت أحد مجمعات الرئاسة المطلة على نهر دجلة. وفي صباح اليوم تجددت غارات أشد عنفا على الضواحي الجنوبية والغربية التي يعتقد أن قوات الحرس الجمهوري تتخندق فيها. المجمع الرئاسي الذي يستخدمه الرئيس صدام حسين ونجله قصي تعرض لضربات متعددة، فيما سمع انفجار من مقر اللجنة الأولمبية العراقية التي يرأسها عدي النجل الأكبر لصدام. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم ذكر مراسل لرويترز أنه أمكن سماع أصوات انفجارات قادمة من أطراف المدينة بمعدل واحد كل دقيقتين إلى 4 دقائق. وأعلن قائد أمريكي في الخليج اليوم أن القوات الأمريكية في العراق لم تعثر بعد على أسلحة دمار شامل محظورة في المناطق العراقية التي سيطرت عليها. وكالة رويترز نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس قوله أيضا إن القوات الأمريكية ملتزمة بإجراءات الأمن المتبعة عند نقاط التفتيش في العراق على الرغم من قتل مدنيين عزل في الفترة الأخيرة في حادثتين منفصلتين. وأضاف أن التحقيقات جارية في الواقعتين، لكنه اتهم القوات العراقية بوضع المدنيين عن عمد على خط النار. وأعلن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف اليوم أن الجيش العراقي أحبط عملية إنزال للقوات البريطانية قرب الموصل، وذكر أن 56 مدنيا قتلوا في الغارات التي شنت منذ الأمس. وكالة رويترز نقلت عن الصحاف قوله في مؤتمر صحفي إن 24 من القتلى سقطوا في بغداد بينهم 19 ليلة الاثنين وخمسة صباح الثلاثاء، مضيفا أن عدد الجرحى يزيد عن 250، أكثر من نصفهم في العاصمة العراقية التي تعاني من قصف جوي على مدار الساعة. أما في جنوب العراق فقد أعلن ناطق عسكري بريطاني اليوم استئناف الحياة العادية في مدينة الزبير بعد أن أحكمت القوات البريطانية السيطرة عليها، لكنه ذكر أن مدينة البصرة القريبة ما تزال في قبضة القوات العراقية. الطائرات الأمريكية قصفت اليوم الثلاثاء أيضا منطقة قريبة من مدينة كركوك. ولمزيد من التفاصيل عن العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في السليمانية، سعد عبد القادر. سعد، ماذا عن القصف الذي شهدته المنطقة الشمالية اليوم؟
في الحقيقة ناظم أنه في الساعة 9 من صباح هذا اليوم بدأت طائرات التحالف بقصف مواقع النظام العراقي والربايا المحيطة بمدينة كفري، وبالتحديد كفري العسكرية. واستمر القصف لمدة نصف ساعة، أسفر عن تدمير القلعة وانسحاب القطعات العسكرية من الموقع. وبعد انسحابها بدأت مدافع النظام العراقي بقصف مدينة كفري وضواحيها قصفا مكثفا مستهدفا الأحياء السكنية داخل المدينة وبالأخص محلة العنبكي. وقد أسفر القصف عن مقتل مواطنين مدنيين و12 جريحا من النساء والشيوخ وبينهم طفل رضيع في الشهر الأول من عمره.
في تقرير من مراسلنا في أربيل قبل قليل علمنا أن عددا من الجنود يفرون من وحداتهم العسكرية العراقية، هل سمعت بذلك في منطقتك أيضا؟
نعم، أعتقد في تقرير سابق أشرنا إلى تسليم عدد من الضباط وكذلك أمس عدد من الجنود في منطقة كفري أيضا سلموا أنفسهم إلى قوات الاتحاد الوطني الكردستاني.
يعني ضباط كم عددهم تقريبا؟
هذا اللي أشرنا بتقريرنا السابق، هم كانوا ضابطين، واحد منهم عقيد والآخر نقيب.
سعد، أي تحركات أخرى لفتت نظرك اليوم أو في الساعات الأخيرة؟
ليس هناك من جديد سوى أنه كما علمنا بأن القصف المتواصل على مواقع العسكرية في مدينة كركوك كان طوال اليوم متواصلا.
مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. نفى مساعدون للرئيس العراقي صدام حسين تقارير مفادها أن بعض أفراد عائلته غادر البلاد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان رئاسي أعلن من التلفزيون العراقي الحكومي اليوم أفاد أن مصير صدام وأقربائه يبقى مرتبطا بمصير الشعب العراقي. يذكر أن الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية فيكتوريا كلارك افترضت أمس أن تكون عائلة صدام قد غادرت العراق، مضيفة أن لها أدلة تشير إلى ذلك. كلارك أوضحت أنه منذ بدء قصف مقر صدام فإن العالم لم يرى الرئيس العراقي أو نجليه، وإنما فقط من خلال أشرطة متلفزة يظهرون فيها. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الجنرال البريطاني ستيف كوكس قائد قوة الكوماندوز المارينز اليوم أن اثنين من الجنود العراقيين كلفا بتنفيذ عملية انتحارية استسلما للقوات البريطانية. كوكس قال إنهما كانا لا يملكان مواد متفجرة عند استسلامهما يوم أمس، مضيفا أنهما نقلا إلى قسم المخابرات العسكرية البريطانية للتحقيق وسيعاملان كأسيري حرب. ولم يقدم الجنرال البريطاني مزيدا من التفاصيل عن مهمتهما الانتحارية المزعومة. دعا العراق تركيا اليوم إلى مساعدته في طرد القوات الأمريكية والبريطانية من أراضيه. وكالة رويترز للأنباء قالت إن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أدلى بحديث لوكالة الأناضول التركية للأنباء أشار فيه إلى الجذور الإسلامية لتركيا والتاريخ المشترك بين بغداد وأنقرة، وذلك قبيل زيارة من المتوقع يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى تركيا. الحديث قال إن الولايات المتحدة تحاول توريط الشعب التركي الصديق في الحرب التي لا تعرف تداعياتها، ناشدا الأتراك الذين يختارون الحرية والصداقة إلى مساعدة العراق في طرد المعتدين على حد تعبيره.
طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء طرفي الحرب في العراق بأن يفعل ما بوسعهما لحماية المدنيين. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن أنتونيلا نوتاري الناطقة الرئيسية باسم الصليب الأحمر الدولي كانت ترد على أسئلة بشأن قيام القوات الأمريكية بإطلاق النار أمس على حافلة صغيرة لم تتوقف عند نقطة تفتيش قرب النجف، مما أودى بحياة 7 نساء وأطفال. كذلك قتل مدني عراقي آخر وهو سائق غير مسلح عند نقطة تفتيش أمريكية جنوب بغداد اليوم الثلاثاء. وكالة رويترز نقلت عن نوتاري قولها في مؤتمر صحفي بجنيف: كل ما يمكنني أن أقوله هو أننا نأمل أن يتخذوا كل الإجراءات الضرورية لتحذير الأشخاص وأن ينبهوهم بوضوح، على حد تعبيرها.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها وليست الولايات المتحدة مسؤولة عن التأكد من أن العراق لا يملك أسلحة نووية. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بذلك نقلا عن تصريح أدلى به مدير الوكالة محمد البرادعي بعدما أعلنت واشنطن نيتها إجراء تفتيش أحادي الطرف عن الأسلحة النووية في العراق. وقد جاء في التصريح أن العالم على معرفة لمدة 3 عقود من أن التفتيش الدولي غير المنحاز فقط يولد الثقة، مضيفا أن العراق ليس استثناء. مستمعين الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الثالثة لهذا اليوم، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، زينب هادي تحييكم وتقدم لكم ملف كردستان العراق لهذا اليوم، وأبدأه بتقرير من أربيل، حيث شاهد مندوبنا سامي شرش جنودا أمريكيين ببزاتهم العسكرية يتجولون ويتبضعون في سوق المدينة.
برزت خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة لافتة في شوارع أربيل، مؤداها قيام جنود أمريكيين بالتجول في شوارع المدينة ومحلاتها التجارية بغية التسوق وارتياد بعض مطاعمها ومرافقها العامة. واللافت أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجنود الأمريكيين الذين وصلوا المنطقة الكردية خلال الأيام الماضية عبر مطاري بكرجو وحرير، بل شملت ضباطهم أيضا، بل وحتى قائد الوحدة الأمريكية الجنرال هنري أوزمان الذي شوهد قبل أيام وهو يدخل أحد فنادق المدينة برفقة عدد من حراسه. صاحب محل تجاري تحدثت إليه إذاعة العراق الحر أكد أن الجنود الأمريكيين يتجنبون شراء الحاجيات اليومية ويركزون على ارتياد مقاهي الإنترنت ومحلات بيع أجهزة الكمبيوتر، فيما أشار آخر إلى أن الأمريكيين يركزون على شراء سيارات نقل صغيرة من نوع لاند كروزر ولاند روفر لاستخدامها في تنقلاتهم بين سهل حرير حيث موقع انتشارهم ومدينة أربيل وبلدة صلاح الدين. اليوم لاحظنا 5 جنود أمريكيين بكامل معداتهم العسكرية وببدلاتهم المميزة وبرفقة مترجم كردي يتجولون في أحد الشوارع ويدخلون محلا لبيع الكمبيوترات، لكننا لم نستطع التحدث إليهم لوجود حراس من المقاتلين الكرد معهم. واللافت أن المواطنين في أربيل ينظرون بعين الاستغراب والتعجب إلى وجود هؤلاء الجنود في شوارعهم، فالكرد كما أكد أحد أهالي أربيل حاول طوال 50 سنة الماضية إقامة علاقات سياسية بعيدة لكن مباشرة مع الأمريكيين، لكنه أخفق في تحقيق ذلك. أما اليوم فإن الجنود الأمريكيين يتجولون في شوارع مدن كردستان، وهو دليل أكيد على أن تحقيق هذا الهدف أصبح قاب قوسين على حد تعبير أحد أهالي مدينة أربيل. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، استسلم جنود عراقيون للكرد بعد تعرض مواقعهم لقصف أمريكي عنيف. مراسلنا في أربيل بيريز زيباري في هذه المتابعة.
مع بدء الحملة العسكرية على العراق فرت مجموعة كبيرة من الجنود العراقيين المتأخمين لحدود السلطات العراقية إلى كردستان العراق، وشكلت في أربيل والمحافظات والأغذية الأخرى لجان خاصة لاستقبال هؤلاء الفارين ريثما يتم نقلهم إلى المخيم الخاص بهم الواقع في ضواحي أربيل. مسؤول في هذه اللجنة التقيناه اليوم لم يشأ ذكر اسمه قال إن عدد الفارين وصل حتى اليوم إلى 160 عسكريا بينهم 18 من ذوي الرتب العالية، مع وجود السيرين تم أسرهما يوم أمس خلال اشتباك حصل بين قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية في منطقة التونكوبري. مضيفا لأن عدد الفارين يزداد يوما بعد يوم. وأضاف المسؤول الكردي بأنه بحسب إفادة الجنود الفارين قامت الحكومة العراقية بتوزيع أعضاء حزب البعث الحاكم بين صفوف الجنود حتى يتم السيطرة عليهم ومنعهم من الفرار وقتل من يشك في ولائهم، مضيفا بأنه في الأيام المنصرمة من القصف قتل عدد كبير من الجنود العراقيين في خطوط التماس، بينهم المقدم ناصر آمر السرية الأولى في الفوج الثالث من اللواء الخامس في الجيش العراقي، مع جرح مساعده في منطقة جوير. وحول التسهيلات والخدمات التي تقدمها هذه اللجنة لهؤلاء الفارين، أكد المسؤول الكردي أن الجنود يبقون لمدة يوم أو يومين تحت مسؤولية اللجنة، حيث تقدم لهم الألبسة والأحذية والخدمات الطبية، ثم ينقلون إلى المخيم الخاص بهم، وهناك تقدم لهم التجهيزات الرياضية مع كافة اللوازم الضرورية الأخرى. إلى ذلك أشار المسؤول الكردي بأنه عدا السلطات الكردية تقوم المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر واليونوفي وقنديل بالإشراف على هذا المخيم المخصص للجنود العراقيين الفارين من الجيش. بير الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ما زلتم سيداتي وسادتي تستمعون إلى فقرات ملف التطورات في كردستان العراق. هذا مراسلنا في السليمانية سمير رمزي في تقرير عن أوضاع كركوك وبغداد بحسب معلومات من مصادر عديدة.
في سياق الاستراتيجية التي تتبعها القوات العراقية في التمركز داخل المدن وحولها، بدأت السلطات الحكومية في مدينة كركوك إجبار المواطنين على استلام السلاح وفي مختلف الأعمار، وأرسلتهم مباشرة إلى الخطوط الدفاعية حول المدينة. وأكد الفارون من المدينة صباح هذا اليوم إن هناك فرق الإعدام تطلق النار مباشرة على كل من يحاول الفرار أو العودة، وأشاروا إلى تزايد عدد المسلحين بالزي المدني في شوارع كركوك وهم يحققون في هوية أي كان يرونه بعد غروب الشمس، مؤكدين إن أصحاب المحلات نقلوا بضائعهم إلى بيوتهم خوفا من سرقتها. كما روى هؤلاء إن الجنود النظاميون بدأوا بالظهور في أزقة المدينة بشكل واضح، وهم يطلبون من الأهالي الطعام والسجائر وأي شيء يسد رمقهم. ومن جانب آخر أشاروا إلى أن انفجارات كبيرة وقعت في ملعب كركوك الجديد الواقع في منطقة الحرية والذي كان مقرا لقوات من الحرس الجمهوري، مؤكدين إن مقر التنظيمات الحزبية وبيوت كبار المسؤولين الحزبيين قد تعرض للقصف من قبل الطائرات الأمريكية. وعلى الصعيد الآخر فإن الجبهات الأمامية تشهد يوميا قدوما مستمر لأفراد الجيش من الجنود والضباط، يأتون فرادا أو على شكل جماعات لا تتعدى العشرة أشخاص. وأكد أكثرهم إن ترك المواقع العسكرية والتوجه إلى أقليم كردستان عملية صعبة جدا وتكتنفها المخاطر، ذلك بسبب وجود مراقبة شديدة، وامتنع كل الجنود والضباط وحتى المدنيين الذين يأتون إلى كردستان ذكر أسمائهم خوفا من انتقام الحكومة العراقية من ذويهم وذلك حزب الله، قالوا. وفي هذا الإطار نلتقي بالمعاوض العراقي المستقل السيد خضر حسن. أستاذ خضر، ما هي آخر الأنباء الواردة من الداخل؟
بالنسبة للوضع بالداخل بيتفاقم بالوضع الاقتصادي للمواطنين من ناحية توفير الغذاء، بيتفاقم بشكل كلش مؤذي وبشكل انه العوائل منذ اكثر من يوم تعاني من شحة المواد الغذائية المخزونة عندها بسبب انه النظام فارض على أغلب البيوت مفارس أنفار من 5 نفرات إلى 7 نفرات من مرتزقة حزب السلطة وفدائي صدام، وأيضا المسؤولين الحزبيين وفارضين هذه المسألة، والناس بيتحدثون في موضوع يعني من خلال ما يعانون انه هذه الحصة التموينية التي منحت لهم خلال يعني لمدة 6 أشهر إلى شهر حزيران، إن هذه المساعدات الغذائية وهذه الحصة اللي استلموها ما كانت إلهم بالأحرى. النظام متحسب لهذه القضية إنه يفرض تواجد أزلامة في هذه البيوتات وبين هذه العوائل.
نعم أستاذ خضر، لكن الآن الاتصالات مقطوعة تماما مع بغداد وباقي المحافظات، كيف تحصلون على هذه المعلومات؟
الحقيقة احنا بالنسبة لنا يعني دا نستقي المعلومات من جانبين، الجانب الأول ان اتصالات منتظمة مع اوساط من المثقفين داخل المدن العراقية بشكل منتظم، وهذا يصير ضمن تشاورنا وتنسيق ما بين المستقلين والأحرار والقوى السياسية. كل هذه الجهود بتتضافر من أجل إعطاء صورة دقيقة عن مآل الأوضاع زائد معاناة شعبنا. الجانب يعني المصدر الآخر اللي بيبرز في الساحة نسبة النازحين والفارين من هذه المناطق، لا سيما ان النظام فارض طوق امني عسكري ارهابي شديد على المحافظات ويمنع ايضا عملية الدخول والخروج منها. هذه بالنسبة لمعلوماتنا احنا بجانبنا كوطنيين عراقيين كمواطنين عراقيين كمستقلين كاحرار الناشط وكالات الانباء الدولية الموجودة في بغداد انه تدفع بمراسليها الى دخول محافظات كركوك وبابل، لانه حاليا الوضع متأزم في هذه المحافظتين بشكل كبير جدا حسب المعلومات الصادرة لنا. ونحث هذه الوكالات انه تعاين الصورة الحقيقة وصورة معاناة المواطنين العراقيين داخل هذه المدن.
المعارض العراقي الاستاذ خضر حسن، شكرا لكم. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
والآن إلى مراسلنا زان كردي الذي يعرض في التقرير التالي من أربيل لمواقف بعض الأحزاب السياسية من التطورات الراهنة في العراق.
فيما احتفل الآشوريون بأعياد رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، احتفل الشيوعيون بعيد تأسيس حزبهم. في بيان وزعه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه، جاء فيه أن رفضنا الحرب والغزو العسكري الأمريكي البريطاني ومطالبتنا بإيقافها لم يكونا يعنياني ولا يعنياني بأي شكل من الأشكال التعاطف مع الدكتاتورية والشفقة عليها أو التقاعس عن النضال للخلاص منها، وهي أساس البلاء ويده الطولة والمعجل في إشعال نار الحرب بحماقاتها وأنجحيتها، وما زلنا نرى في الدكتاتورية ونظامها وفي بقائهما متسلطين على العراق عامل تحفيز وتوليد لكل المصائب والكوارث التي تنزل بالعراقيين والعراق. لذلك طالبنا الحكام أن يتنحوا عن السلطة وينقذوا العراق من الحرب ويتيحوا الفرصة لاعتماد حل سلمي يؤمن انتقال السلطة إلى الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة ويقطع طريق الاحتلال والهيمنة والوصاية. وطالب الحزب الشيوعي العراقي في بيانه بإنهاء الحرب واستبعاد ما يمكن أن تؤول إليه من احتلال وحكم عسكري، داعيا إلى إعادة الحياة في العراق إلى طبيعتها لتصفية آثار الدكتاتورية ومؤسساتها القمعية وقوانينها على حد تعبير البيان. كذلك دعا إلى تشكيل حكومة وطنية ائتلافية مؤقتة واسعة التمثيل وإطلاق الحريات الديمقراطية في ميادين التنظيم والصحافة والتجمع والتظاهر وغيرها، وإقامة حكم الشرعية والقانون وسن دستور جديد دائم وإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. إلى ذلك وجه الحزب الشيوعي العراقي مذكرة إلى كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، دعا فيها إلى ممارسة الضغط لوقف الحرب وإنهاء التفرد الأمريكي بالقضية العراقية، والعودة إلى الشرعية الدولية والأمم المتحدة في إطار مسؤولياته عن حفظ الأمن والسلام في العالم. كذلك دعا إلى التحرك العاجل لتأمين الغذاء والدواء والحاجات الأساسية الأخرى للعراقيين، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. وفي فقرة أخرى أكدت المذكرة على ضرورة ضمان تطبيق اتفاقية جنيف وحماية المدنيين العراقيين والبنى التحتية واحترام حقوق الإنسان العراقي وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، ونشر مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في العراق، ودعم مسعى العراقيين إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية ائتلافية ذات قاعدة عريضة تطلق الحريات الديمقراطية. من جانب آخر، أصدر المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الآشوري بيانا بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، جاء فيه: لنتواصل اليوم مع بقية الشعب العراقي بكافة تكويناته القومية والشعبية المختلفة من أجل مقاومة التسلط الفردي والتحرر من ظلم الدكتاتورية والتخلف التي حجبت خيوط الحرية عن سماء العراق أكثر من 30 عاما، وتأسيس حكومة ديمقراطية دستورية تعددية فيدرالية تصون حقوق جميع القوميات ولتسود العدالة الاجتماعية وحكم القانون العادل ونبذ كل الأفكار المعقدة والاستعلائية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة الخطرة التي نعيشها نحن العراقيون، بحسب بيان المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الآشوري. وفي فقرة أخرى من البيان جاء فيه: وعلى صعيد أوضاع البيت الآشوري، فإن محاولات فصائلنا المختلفة وخاصة العاملة في إقليم كردستان العراق من أجل توحيد الخطاب السياسي الآشوري قد بدأ واضحا، وخاصة في مؤتمر لندن العام الفائت والمشاركة في اجتماعات صلاح الدين نهاية فبراير شباط الماضي، ونأمل أن نكون على أتم الاستعداد لاستعادة وأداء دورنا القومي بعد التغيير المرتقب في العراق موحدين قولا وفعلا. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، الموقف التركي واحتمالات تغيره بالنسبة للحرب القائمة حاليا في العراق في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة اليوم. مراسلنا في بيروت علي الرماحي التقى مع خبير في الشؤون التركية للحديث حول هذا الموضوع.
هل تعيد الولايات المتحدة محاولة إصلاح الأمور مع تركيا لمعاودة فتح الجبهة الشمالية؟ هذا السؤال يطرحه المراقبون اليوم تزامنا مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أنقرة مساء اليوم، هي الأولى له منذ 16 شهرا. وربما ما يبعث على هذا التساؤل تزامن الزيارة مع تزايد الحاجة الأمريكية للجبهة الشمالية بعد اكتشاف أهميتها في تنفيذ خطة القوات الأمريكية البريطانية في العراق، والتي شهدت تغييرا وفق معطيات جديدة طرأت على الأرض. هل يمكن فتح جبهة الشمال؟ وهل أن واشنطن هي التي ستقترب من أنقرة ملبية مطالبها، أم أن أنقرة هي التي ستتنازل عن بعض مطالبها في ظل حاجتها إلى عدم توتير العلاقة مع واشنطن؟ هذا ما نبحثه مع الخبير في الشؤون التركية الباحث اللبناني الدكتور محمد نور الدين. دكتور محمد نور الدين، وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة بعد طول انقطاع، يعني هل هناك أمل في عودة أمريكية أو عودة إلى تفاهم أمريكي تركي لفتح جبهة شمالية؟
الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أنقرة لا شك أنها مفاجئة، فهو لم يزر تركيا منذ أكثر من 16 شهرا، ولم يلتقي بنظرائه الأتراك أكثر من 6 أو 7 مرات خلال كل هذه الفترة، رغم كل التطورات البالغة الأهمية التي تمر بها المنطقة. لكن الأوساط التركية وضعت زيارة في إطار الهزيمة التي تعيشها واشنطن في جنوب العراق، ووسط العزلة الدولية لواشنطن، وسط العزلة التي تعيشها أيضا واشنطن على الصعيد الدولي. لذلك تشعر واشنطن أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا بعدم التوصل أو الأخذ بعين الاعتبار المطالب والحساسيات التركية في مجمل الملف العراقي. وبالتالي باول يبدو أنه في نطاق استراتيجية جديدة اتخذتها الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، جاء إلى تركيا تحت عنوان تصحيح العلاقات وعدم قطع القيود مع أنقرة.
يعني التصحيح بأي اتجاه سيكون؟ هل باتجاه إعطاء أو تلبية المزيد من الشروط والمطالب التركية التي كانت تطرحها سابقا وتمنعت الإدارة الأمريكية عن تلبيتها؟
يعني مصدر دبلوماسي تركي يقول أن باول يلعب في زيارته إلى أنقرة ما يسميه بالشطرنج الاستراتيجي، بمعنى أنه قد يحمل عرضا مفاجئا للأتراك لفتح الجبهة الشمالية بصورة شبه كاملة، خصوصا بعد مشكلات الجبهة الجنوبية. لكن أعتقد أن وطبعا هذا يقتضي إرسال الحكومة التركية مذكرة جديدة إلى البرلمان، ويضع البعض حتى الطلب من 12 نائبا تركيا موجودين الآن في البرلمان المجلس الأوروبي في بروكسل العودة في موعد أقصاه نهار الخميس المقبل في هذا الإطار. لكن مع ذلك يبدو أن هذه الوحزات سوف تتركز أولا على ترميم العلاقات المتأذية بين طرفين، ثانيا إبلاغ أنقرة بعدم الاستعجال والدخول إلى شمال العراق، بحث كيفية معالجة النشاطات الإرهابية في حال ظهرت، والطلب للسماح للطائرات الأمريكية المشاركة في القصف ضد العراق بالهبوط عند الحاجة وعند الاضطرار على الأراضي التركية. يعني محاولة ردم الثغرات التي لم يستطع حتى الآن زلماي خليل زاد أن يردمها بين الأكراد في شمال العراق وبين الأتراك وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور نور الدين، صدرت تصريحات عن بعض المسؤولين الأتراك خلال زيارات خليل زاد مؤخرا تنم عن عدم ارتياح تركي لمستوى الاتصالات أو مستوى الزيارات الأمريكية، القنوات الأمريكية التي فتحت مع تركيا للتباحث في الموضوع العراقي. هل رصدت خلال متابعتك للشأن التركي الانزعاج من مستوى الاتصالات؟ يعني هل هناك مطالبة تركية بمستوى أعلى لذلك استدعى الأمر أن يأتي كولن باول بنفسه؟
يعني طبعا الأتراك مزعجون بعض الشيء من أن مجمل المحادثات أو المفاوضات التي كانت تجري بين واشنطن وأنقرة خلال فترة الأزمة وعشية قبل نشوء الحرب، يعني خلال الشهرين الثلاثة الماضية، لم تكن تتم على مستوى عال بين المسؤولين بين البلدين، وإذا تم ذلك يكون عبر اتصال هاتفي أو عبر رسالة ينقلها السفير الأمريكي أو السفير التركي إلى آخره. وبالتالي هذا ربما الأمريكيون أدركوا أنه كان خطأ لم يؤدي إلى النتيجة التي تتوخاها واشنطن لجهة فتح جبهة شمالية. وبعد التعثرات العسكرية في الجبهة الجنوبية الآن في العراق، يبدو الوعي بأهمية الإيلاء الدور التركي والعامل التركي أهمية أكثر من ذي قبل، أو إعطائه ما يستحق من أهمية كونه دورا أساسيا في المشكلة العراقية وفي شمال العراق، يبدو أنه دفع الإدارة الأمريكية لكي ترفع من مستوى المفاوضات مع أنقرة، وبالتالي إرسال كولين باول لزيارة أنقرة. وأقول أيضا أنه البعض يقول عدم وصول كولين باول إلى أنقرة عشية تصويت البرلمان التركي في الأول من أذار مارس الماضي ومحاولة إقناع الأتراك وتقديم ضمانات على أعلى مستوى أمريكي إلى الأتراك، كان من ضمن العوامل التي لم تطمئن أنقرة، التي لم تكن تريد الاكتفاء ببعض الضمانات التي الآن مثلا يعطيها ممثل الإدارة الأمريكية في العراق زلماي خليل زاد، الذي يتهمه الأتراك بأنه لا يملك سلطة القرار، وكل مرة يطلب مهلة من عدة أيام بذريعة العودة إلى الإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يعمل لم يربك أنقرة ويمر الوقت من دون التوصل إلى نتيجة، وهذا يزيد من شكوك أنقرة ومن رفضها ومعارضتها لأي اتفاق محتمل مع واشنطن.
طيب برأيك أي صفقة جديدة يمكن أن يتوصل إليها الطرفان الأمريكي والتركي حاليا؟ هل يمكن أن تتضمن مثل هذه الصفقة سماحا الأمريكية للقوات التركية بالدخول إلى العراق؟ وما مدى هذا الدخول؟ هل سيكون دخولا دائما؟ هل يتطور يستمر أم سيكون لمجرد فترة الحرب؟
يعني أنا أعتقد التطورات الجبهة الشمالية في العراق تفترض دورا مركزيا للقوات البرية، وبما أنه لا يوجد قوات أمريكية كافية في الشمال تستطيع أن تحقق نصرا حاسما على القوات العراقية في تلك الجبهة، لذلك هناك حاجة أكيدة لدور مركزي للقوات البشمركة الكردية التي يقارب عددها 70,000 أو 100,000، لكن هنا يعني تصطدم واشنطن من جديد بالنقطة التي بدأت منها، وهي الموقف التركي من هذه المشاركة، مستوى تسلح الأكراد، هل سيدخلون الموصل كركوك، هل سيستولون على أبار النفط، ماذا سيحل بالتركمان إذا حصلت مواجهات بين التركمان والأكراد، ماذا ستفعل تركيا، هل سيتحرك حزب العمال الكردستاني، هل سيحدث نزوح إلى داخل تركيا، كلها هذه أسئلة لم تستطع بعد الولايات المتحدة أن تجيب عنها، تجيب تركيا عن هذه الأسئلة، وكل ما حصلت عليه تركيا بلسان الناطق باسم وزارة الخارجية أمس هو أن قدمت ضمانة بأن الأتراك بأن الأكراد لن يحتلوا الموصل وكركوك، وأن أمن هاتين المدينتين سيكون من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
سيداتي وسادتي، العراقيون في المنافي تتشابه ردود أفعالهم، فهي مزيج من القلق والخوف على أقربائهم وبلدهم وانتظار ما سيحدث بعد ذلك. ألتقي اليوم مع فنانة عراقية تقيم بالسويد. نرحب بريام الجزائري، وهي ممثلة مسرحية قدمت أعمال عديدة باللغتين العربية والسويدية، وبعض هذه المسرحية تعنى بوضع المرأة العراقية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بيش، أهلا ومرحبا.
بالتأكيد ريام أنت تتابعين آخر أخبار التلفزيون وكلها تنصب على الوضع الحالي ليس في بغداد فقط وإنما في كل أنحاء العراق، فما هي مشاعرك يعني في هذه الفترة؟
طبعا هي صعب جدا تحديد شنو طبيعة المشاعر، لأنه هي أصبحت تصير مزيج من الخوف ومن الانتظار ومن الرهبة، وش راح يصير مثل ما تفضلت حضرت، وش راح يصير للأهل والأقرباء الموجودين، أو حتى بالنسبة لبقية العراقيين بصورة عامة كليتهم. لأنه إحنا من حوالي، وانت يعني تعرفين هذا الموضوع، من حوالي 35 سنة لحد هسه نعاني، ومن حرب إلى حرب، ومن وهاي الحرب الأخيرة اللي جت، يعني كلش صعب وصف المشاعر، لأنه المستقبل ما معروف وما معلوم مش راح يصير. فهو مثل ما قلت لك، مزيج من الخوف، مزيج من الترقب، انتظار المستقبل المجهول.
كم سنة صار من تركت العراق؟
من 95، يعني أنا بفترة الحرب،
يعني شهدت حرب 91 وحرب إيران. حرب إيران إيش قد كان عمرك؟
حرب إيران هي بال81، أنا كان عمري حوالي 84.
هي بال80، منتصف الثمانين أو بداية الثمانين عمرك كان؟
حوالي 4 إلى 5 سنين.
وبعدين حرب الخليج الثانية بال91.
بال91 كان عمري 16-17.
يعني معنى كل الطفولة والمراهقة وفترة الشباب، يعني كليتها مع الحروب.
وعمليا احنا هذا الجيل، الجيل السبعينات والولد، يعني بالعراق هي هاي لهاي حياته كانت، يعني من حرب الى حرب الى حصار الى حرب اخرى. يعني
طيب هسه انت حاليا تقيمين بالسويد، تلتقين بالعراقيين؟
التقي بالعراقيين والتقي همينا بالسويديين، يعني اللي موجودين بالبلد هنا. والعراقيين والسويديين اثنيناتهم على وجه التحديد عندهم اراء مختلفه بالنسبه للحرب. يعني قسم مؤيدين للحرب من أجل خلاص الشعب العراقي من هذا الحكم الدكتاتوري، وقسم ضد الحرب بكل أشكالها، لأنه هي حرب راح يروحون بها ضحايا كل شهواية من الشعب. فهي الآراء حول هذا الموضوع جدا مختلفة،
يعني يفكرون فقط بضحايا الحرب من المدنيين والعسكريين أيضا والتدمير اللي راح يصير بالبلد، ولكن هل يتساءلون أو يوجهون سؤال لك، يعني أنه كيف الخلاص من النظام؟ هل هناك طريقة أخرى للخلاص من النظام؟ ما يطرحون عليك مثل هذه الأسئلة؟
هم يطرحون هذا السؤال، بس هذا السؤال صعب أني أقدر أجاوب عليه بالشكل اللي مفروض يكون. يعني الخلاص من النظام، أنا بالنسبة إلي كرأيي، واحدة من يعني بات الموضوع تقريبا كلش صعب، يعني خصوصا بعد الانتفاضة اللي صارت وراء 91، انتفاضة الشعب العراقي، واللي انضربت بمساعدة الأمريكان، انضربت ضربة كلش قوية. فكلش صعب صف الموضوع انه الواحد يقول انه الشعب العراقي قادر على هذا الموضوع، لانه الخراب اللي صار بالعراق من ناحية الناحية النفسية والناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية، صف الشعب العراقي غير قادر. هو أكيد قادر مثل ما أي شعب ثاني، بس تعب الشعب. بس صعوبة توضيح هذا الموضوع خصوصا بالنسبة للسويديين أو بالنسبة للجنسيات الأخرى اللي يعتبرون أنه هي الحرب بحد ذاتها هي أصلا دمار. أوكي، هو فعلا الحرب هي دمار، بس مو إحنا همين عايشين بدمار من قبل حوالي 35 سنة. فهو صعب يعني مرات يكون صعب توضيح هذا الموضوع همين.
طيب في إطار المسرح، باعتبارك فنانة مسرحية، ساهمتي بتقديم موضوعات عن المرأة العراقية؟
اي نعم، كانت عندي مسرحية تناقش وتطرح المشاكل المرأة بصورة عامة، وخاصة المشاكل المرأة العراقية، لأنه بحكم الوضع السيء للشعب عامة اللي موجودين بالعراق، فأكيد واحدة من أهم الفئات اللي تتعرض للضغط هم النساء. فقدمت مسرحية اسمها مرأة وحيدة، قدمت مسرحية أخرى اسمها من أنا وأين، وهي هي طرحت معاناة مرأة عراقية. المسرحية الثانية مرأة عراقية عايشة ببلد مثل السويد، ومن خلال هاي المرأة نعرف بعض المشاكل اللي يتعرضوا لها الأجانب الموجودين ببلدان المنصة، من ناحية صعوبة الاندماج بالمجتمع، من ناحية الوضع الاقتصادي اللي مرات يكون متأزم، من ناحية المشاكل الداخلية اللي تتعرض لها النساء داخل البيت الواحد. فلما يكون الوضع العام هو صعب، والوضع داخل الأسرة بعد أصعب، فالضغط يصير على المرأة كلش كبير. فحاولت أقدم مجموعة من المشاكل، وشافوها هواية ناس، يعني خصوصا كان الطموح أنه يكون يعني الجمهور العربي خصوصا العراقي بالدرجة الخاصة يشوف هالمسرحية. وفعلا قدمت بمالمو ومدينة بالجنوب وبالعاصمة، ورح نعرضناها ببرلين همينة، ورح نعرضناها بكوبنهاجن. فنالت يعني ردود أفعال إيجابية وسلبية يعني. ومن جهتين هذا الموضوع بالنسبة إلي أنا كممثلة كلش رضيني، لأنه أنا ما أريد بس يكون الطروحات او الناس يطلعون راضين بس على المسرحية. يعني لما تكون
طيب ردود الافعال السلبية كانت تنصب حول يا مشهد او يا موضوع انت طرحتي بالمسرح؟
واحدة من اهم المشاهد اللي سوت ردود افعال هو اعتبره وطرح الطروح الاسئلة اللي طرحتها هذه المسرحية هي جريئة من ناحية المحاولة المداعاة بحقوق المرأة والحرية اللي هي مو مطلقة، هي الحرية بحكم العادات والتقاليد، واللي مرات احنا ننسى انه المرأة هي كائن بشري مثل ما الرجل ومثل ما الطفل ومثل ما اي فئة من فئات المجتمع. واحدة من اهم المشاكل اللي موجودة احنا عندنا هو المرأة مكانها البيت، والمرأة مكانها البيت المرأة ممكن يكون مكان هالبيت إذا هي اختارتها، بس مو معناتها إنه هي ما تقدر تنتج، ما تقدر تطلع وتشارك بالمجتمع، ما تقدر تكون سياسية، ما تقدر تكون وزيرة، ما تقدر تكون، لا، المرأة عندها هواية أشياء ممكن تنطيها لهذا المجتمع مثل ما ممكن تنطيها لنفس البيت، نفس البيت ونفس الأسرة ونفس الأولاد اللي تربيهم. هذا الطرح كان شوية هو هذا الطرح موجود و يعني صارت بالبلدان الغربية اللي احنا هسا عايشين بيها. هذا حاولوا يتخلصون منه من يعني من فترة السبعينات ومن فترة الستينات، بس هو هذا مرات يكون شوية صعب علينا على مود نقدر نشوف المرأة والرجل اكو بيناتهم مساواة.
طيب ردود الأفعال السلبية هل جاءت من قبل الرجل العربي أو العراقي اللي شاهد المسرحية أم من قبل حتى النساء أحيانا؟
جاءت حتى مرات من قبل النساء، لأنه النساء متعودين على أنه الرجل هو صاحب الكلمة، الرجل هو اللي يحكم، الرجل هو اللي يقرر. فاختلال هذا الموضوع او الطرحه والحديث بي يسوي فد 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 يعني مثل انه لا بس احنا شلون مو احنا مو هي هيك اللي احنا متعودين عليه. بس هو طبعا الاغلب كان من قبل الرجال، بس مثل ما قلت لك هم من النساء كان عندهم اوكي، بس يعني مو احنا يعني مثل ما قلت لك انه متعودين انه الرجل هو اللي يحكم، هو اللي يعطي الاوامر، هو اللي يمشي، هو اللي يجيب فلوس للبيت، هو اللي، فبالتالي الا هو الكلمه الاولى والاخيره.
طيب في نهايه اللقاء نقدم الشكر الجزيل للفنانه العراقيه ريام الجزائري.
شكرا.
We'll be right back.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى أربيل مع مراسلنا بيريز زيباري، حيث التقى مع عضوة مكتب سكرتارية اتحاد نساء كردستان العراق للحديث عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية في الحكومة المحلية في أربيل.
اتحاد نساء كردستان العراق من أولى المنظمات النسوية الكردية التي شكلت في الخمسينيات من القرن المنصرم للدفاع عن المرأة الكردية وعن حقوقها. زارت إذاعة العراق الحر مقر مكتب سكرتارية الاتحاد في أربيل، والتقت بالسيدة غزالة محمد عضوة مكتب السكرتارية، وسألناها أولا عن خلفيات القانون الصادر من البرلمان الكردي باسم قانون غسل العار، وعما إذا كانت للاتحاد خطة عمل في عراق المستقبل كالاتصال بالمنظمات النسوية العراقية. فأجابت قائلة:
نحن كاتحاد النساء الكردستان ويا كل المنظمات النسوية في كردستان العراق، عددكم 12 منظمة نسوية، اجتمعنا كم مرة في مقر اتحاد النساء الكردستان في أربيل لتعديل قوانين أو لتقديم شيء لبرلمان الكردستان لتعديل قوانين أحوال الشخصية، وهذا في سنة 2001. وعدد المنظمات اللي شاركنا في هذه الاجتماعات 12 منظمة نسوية. جلسنا في أحد جلسات البرلمان الكردستان لهذا الموضوع، أي تعديل قانون أحوال الشخصية، ومن ضمن هذه القوانين اعتدل من 7 منهم، وآخر القانون اعتدل من قبل البرلمان الكردستان قانون غسل العار لصالح المرأة الكردية بشكل خاص والمرأة العراقية بشكل عام. ونحن نخطط لتعديل كل القوانين أحوال الشخصية العراقية التي صدرت في عام 61 لوجود اختلاف في ظروف المرأة في تلك السنوات العايشة بها، وفي عصر الحالي الذي نعيش بها هي عصر الانترنت وعصر الأولمة، والتي أصبحت المرأة تنافس رجل في كل في كافة مجالات الحياتية. أما اتصال مع منظمة نسوية عراقية لحد الآن لا يوجد هناك شيء يذكر لظروف السياسية بيناتنا، ولكن نخطط بعد إزاحة النظام العراقي بالقيام بإقامة العلاقات مع منظمات نسوية عراقية لعمل معا في خدمة المرأة العراقية بشكل عام والمرأة الكردستانية بشكل خاص.
لاحظ الجميع قلة العنصر النسوي في مؤتمر المعارضة العراقية، باعتقادكم هل السبب يعود إلى المرأة نفسها أم إلى هيمنة الرجل على كل شيء كما تدعي بعض النسوة؟
أنا كعضو اتحاد نساء الكردستان، وهذا رأيي شخصي، ترجع هذه قلة عدد النسوي في مؤتمر المعارضة العراقية إلى سببه الرجل، هو سبب كان عائقا في عدم المشاركة المرأة بشكل واسع في مؤتمر المعارضة العراقي. نحن كاتحاد نساء الكردستان مع كل جميع المنظمات النسوية الكردستانية قدمنا طلب ومقترحات فيها عدد الأسماء لعناصر النسوية كفؤة ونشيطة في كردستان للمشاركة في المؤتمر المعارضة، ولكن ولكن الظاهر أن اقتراحاتنا لم يعجبهم أو لم يردوا علينا لحد الآن ولم توضح لنا الأسباب.
الآن نعيش في حالة الحرب، وحدث قبل أيام نزوح المواطنين إلى القرى والمناطق النائية. أنتم كاتحاد نسوي في كردستان العراق هل قمتم بأي إجراءات لمساعدة المرأة الكردية في مهنتها الحالية؟
احنا كاتحاد نساء الكردستان أسسنا هذا الاتحاد في خدمة المرأة الكردستانية، وقبل الأشهر قمنا بالاستعدادات اللازمة لمواجهة هذا الحرب التي كانت متوقعة 100% أن تحدث الحرب في العراق. لذا قمنا بتعاون مع منظمة يونيسيف ومنظمة سيف تشيلدرن، وشكلنا فرقة طبية في حالة طوارئ لإغاثة النازحين، وعدد المشاركين في اتحاد نساء الكردستان في هذه الدورات عددهم 10 عضوة في اتحادنا. وفي 18/3 اجتمعنا مع منظمة NPA النرويجية، هذه المنظمة نفس الحالة في بخصوص تشكيل فرقتين للإسعافات الأولية والمساعدات للنساء الحوامل اللاتي على وشك الولادة في ظروف الحالية التي يعيش فيها، والفرقة الآخرة بالنسبة للأطفال سوء التغذية.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، كان هذا اللقاء مع السيدة غزالة محمد عضوة مكتب سكرتارية اتحاد نساء كردستان العراق. إلى الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنت السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أصد عنا أمل منا كذب من قال عوفنا ولو حطوا بدرب النار بدمع عيني لتضيق ودق بابك وشوف النار أصد عنك أمل منا كذب من قال من قال عوف النار ولو حطوا بدرب النار بدمع عين لتصير وذك وشوف النار وشيلا حاجد المبني وحيلا عنك وعني وحاجي وتحاجي واسم عنا اشتريد تصير اختار الطير اطير وياك همت حب والتمنى نجم بسماي هنت المع وشوف النار شريد الصيرة شريد الصيرة سمش بالماي هنت تطفح وصيد اصيحا حاجة